تسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج سنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
العفو عند المقدرة.
ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
العفو عند المقدرة.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، ما أحوجنا إلى أمر عظيم كان قد دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو العفو عند المقدرة. فإنه ما من واحد منا إلا وقد يقع في أخيه ويخطئ في حقه، وإذا أخطأ الشخص في حق أخيه فإنه يحتاج في يوم من الأيام أن يعتذر له وأن يعترف بذنبه، لأنه ما من واحد منا إلا ويقع في الخطأ، كما قال القديم: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. أتدرون لماذا يبدأ بالسلام؟ من أجل أن تتصافى القلوب، ومن أجل أن تكون قلوب المسلمين قلوبا واحدة قوية فيما بينها مع إخوانهم المسلمين، وشديدة وعزيزة ضد الأعداء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى العفو إلا من أجل أن يتناسى المسلمون أمورا عديدة. فإنك ربما تلتقي برجل جاهل أو برجل عامي يتكلم في حقك ويسيء إليك ويذنب إليك ويذنب ذنبا عظيما، فماذا تقابله؟ أتقابله بالإساءة أم تقابله بالحسنى والعفو؟ إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان الأجر على الله فإن الله عز وجل يجزي بغير حساب. ولنا برسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فها هو يذهب إلى عبد ابن يالين كما في الصحيحين من حديث عائشة، ويصل إلى أولئك الأقوام ويسلطون عليه الصبيان والنساء والعبيد من أجل أن يرجموا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فيرجم النبي عليه الصلاة والسلام ويغمى عليه ويساء في حقه ويسب ويشتم. تقول عائشة: ويأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، ويقول ملك الجبال: السلام عليك يا محمد، والله لو شئت أن أضبط عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان لفعلت. فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأنت إذا شتمك شخص أو تكلم بحقك فعليك أن تجعل هذا الأمر لله، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان يعفو عن الآخرين وما كان ينتقم لنفسه. حتى جاء في الصحيحين من حديث عائشة أيضا قالت: ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، فينتقم لله تعالى. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي هو وأنس في الطريق، وذلك في سوق من أسواق المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام عليه برد نجراني غليظ. قال أنس رضي الله عنه: وكان على النبي عليه الصلاة والسلام برد نجراني غليظ. فجاءه رجل أعرابي وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وجبذه جبذة شديدة، قال أنس: حتى أثر البرد في عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: مر لي من مال الله الذي عندك. فماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: فالتفت إليه وضحك ثم أمر له بالعطية. هذا هو نبيكم عليه الصلاة والسلام. الأمة تحتاج أن تتناسى ما بينها وبين إخوانها من الإساءات، ويحتاج المسلم أن يعفو عن أخيه، فإنه ما من واحد منا إلا وسيقع في الإساءة. فاليوم ربما يساء إليه، وغدا ربما تساء إلى الآخرين، والعلاج أن ترجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تنظر إلى تاريخه وإلى تاريخ أصحابه، كيف كانوا يتعاملون وكيف كان بينهم العقل. هذا عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل عيينة ابن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وقال للحر بن قيس: هل لك وجه عند أمير المؤمنين عمر؟ قال: وماذا تريد من عمر؟ قال: أريد أن أدخل عليه وأن أحدثه بشيء. فقال له: سأخبر أمير المؤمنين عمر. فأخبر الحر بن قيس أمير المؤمنين عمر وقال له بأن عيينة ابن حصن يريد أن يقابله. فأذن أمير المؤمنين عمر فدخل عليه عيينة ابن حصن. فلما دخل عيينة قال: يا أمير المؤمنين، والله ما تعطي فينا بالجزر، أي ما تعطينا خيرا كثيرا ولا خيرا وفيرا، والله يا أمير المؤمنين ما تعطي فينا الجزر ولا تحكم فينا بالعدل. ما أعظمها من كلمات. يدخل رجل على أمير، يدخل على سلطان، ولكن على من يدخل؟ يدخل على أمير المؤمنين عمر، ذلك الرجل الذي عرف بالعدل وعرف بالورع وعرف بالتقوى وعرف بالإيمان، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري:
ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. يخاطبه عيينة بالخطاب الشديد: ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر غضبا شديدا فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأحرر عن الجاهلين. ذكره بالله وذكره بالعفو وذكره بالمسامحة وبين له أن هذا الرجل جاهل، لأنه ما أحسن الخطاب ولا يدري مع من يتكلم، ويتكلم بكلام ليس له وجه من الصحة. فلما سمع أمير المؤمنين عمر هذه الآيات قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله ما تجاوزها عمر حتى قال: قد عفوت عنك. قال ابن عباس: وكان عمر وقاقا عند كتاب الله. هكذا المسلم، هكذا المسلم ينبغي عليه أن يكون على قدر هذه المسؤولية. وأنت إذا سعى الرجل عليك فإنما يعطيك من حسناته. لو أساء إليك بغيبة أو بنميمة أو افترى عليك بفرية أو تحدث عليك بحديث سيء، فإنه إنما يعطيك من حسناته. فإذا جاءك وحصلت منه الإساءة فعليك أن تقدم العفو، فإن العفو يكون مغفرة لك في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أضرب لكم مثالين من واقع سلفنا الصالح. أنتم تعلمون حادثة الإفك التي في الصحيحين والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. وفي هذه الحادثة اتهمت عائشة وهي زوجة رسول الله بالزنا، والذي تولى هذه الفرية المنافق الكبير عبد الله بن أبي، وكان ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان حسان بن ثابت وحملة بنت جحش ومصطح ممن يخوضون ويتكلمون في هذه الحادثة، ويتكلمون بين الصحابة بما يتكلم به عبد الله بن أبي عليه لعائن الله، بأن عائشة وقعت في الزنا. فلما اشتد الأمر وبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تألم ألما شديدا، وتألمت عائشة وتألم الصحابة ومنهم أبو بكر وهو أبو عائشة رضي الله عنهم جميعا. فلما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات التبرئة من هذه الحادثة، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح: قال والله لن أنفق عليك بعد اليوم تؤذي ابنتي وقد برأها الله، والله لن أنفق عليك بعد اليوم. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فنزل على رسول الله قوله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية وتليت على أبي بكر الصديق وهو متأثر فيما قيل بابنته من الحادثة الأليمة، قال: بلى 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 يا رب، إني أحب أن تغفر لي. ثم سامحه وأعاد النفق. تناسوا الماضي، لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجد لهم في الآخرة أجرا عظيما. فما أحوجنا إلى ذلك. ومثال ثاني جاء عن الحسن البصري في ترجمة الحسن، والحسن البصري هو الحسن بن يسار، إمام في الحديث وفي الفقه، ويضرب به المثل في الورع والتقوى. بلغه أن رجلا تكلم في مجلس من المجالس وأساء إلى الحسن البصري، فلما علم الحسن جاء في نفسه السرور لهذا الأمر، ثم جمع تمرا ووضعه في طبق وأرسله إلى ذلكم الرجل الذي تكلم في حق الحسن، فقالوا له: أترسل لرجل أساء إليك بتمر؟ فقال: والله إن هذه لهدية، وإنها عندي أهون مما أهدى لي ذلكم الشخص. قالوا: وماذا أهدى لك؟ لقد تكلم في حقك، لقد أساء إليك، لقد ذكرك في مجلس كذا وكذا بكذا وكذا. قال: نعم، ولكنه أهدى لي من حسناته وأخذ من سيئاته، فهذا أقل شكر أقدمه إليه. أين نحن من ذلك؟ بعض الناس لو تكلم غضب ويتألم ويبقى في حاله ويترصد له وينظر وينتظر الفرصة المناسبة من أجل أن ينتقم منه، ولا يكفي ذلك، بل ربما يتحدث عليه في المجالس ويتكلم عليه في أماكن عدة ويذكره بالمساوئ، وربما يذكره بكلام لا أساس له من الصحة. أما سلفنا، أما نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنهم يؤمنون بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. كم من إنسان أساء إلى غيره ووجد الحسنى من الطرف الآخر ووجد العفو من الطرف الآخر، فاستملك هذا الرجل من ذلك الذي عفى عنه، استملك قلبه واستحى ذلك العاصي، واستحى ذلك الذي أخطأ، واستحى ذلك الذي أذنب، وعاد إلى رشده، وتحول من عدو إلى صديق. فإنك إذا ما عفوت فإن هذا ربما يتحول إلى عدو وإلى رجل ربما يكن لك كثيرا من المساوئ. كما يقال: العفو والكلمة الحسنة تلين الحديث وتكسر الحديث وإن كان صلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس كان يعظهم يوما ويتكلم عن شؤون الدعوة وعن الوعظ وعن العفو وعن الصفح، فقال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، قال: وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحكي قصة نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدبوه. ضرب هذا النبي من هؤلاء الأقوام حتى أدبوه، قال عليه الصلاة والسلام: فصار هذا النبي يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لو أن رجلا مجنونا، ولا نقول عاقلا، لو أن رجلا مجنونا مر على واحد من الناس وضربه بعصا أو ضربه بيده، ربما لقام الآخر وصفعه بوجهه عدة ضربات. لماذا؟ لأنه أراد أن ينتقم لنفسه، ولأن الشيطان قد حضر في هذه القضية وينفخ في قلب هذا الرجل، ثم بعد ذلك يقابله بالإساءة. هذا ليس من الدين، بل عليك أن تنظر إلى واقع الرجل الذي أساء إليه. ربما أحيانا الرجل الذي يسيء إلى الأمة أو يسيء إلى الشخص ربما أنه يكون رجلا مجنونا أو ما زال لا يفقه بعض الشيء، فإذا كان لا يفقه بعض الشيء فإنه ينبغي للرجل أن يدرس واقعه وأن لا يرد الإساءة بإساءة، بل ربما أحيانا قد يكون الرجل متعلما ويسيء إلى حقه بصفة أنه بشر، بصفة أنه ممن يخطئ. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وجاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل إلى المسجد أخذ طائفة المسجد جزءا من المسجد فبال في مسجد رسول الله، فرآه الصحابة وهو يبول فقاموا من أجل أن يضربوه، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه ليكمل بوله، فلما أكمل الرجل بوله وفقه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا جاهل وهذا أعرابي وأنه يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عفو ويحتاج إلى رحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة لهذه الأمة، وما من واحد منا إلا وهو يتأسى برسول الله الذي قال الله عز وجل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما أكمل الأعرابي بوله قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المساجد لا تصلح للخذر ولا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي لتلاوة القرآن وللصلاة. ثم قال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي كان ينبغي لكم أن تعفوا عن هذا الرجل وأن تستخدموا معه اللين واليسر. فسمع الرجل هذه الكلمات وهذه اللطافة من رسول الله فقال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأنه وجد اللين ووجد العفو ووجد المسامحة من رسول الله ولم يجدها من الصحابة في تلك الحادثة. جاء في ترجمة الحارث ابن مسكين كما في العقد الفريد أنه دخل على أمير المؤمنين العباسي المأمون، والحارث ممن عرف بشيء من العلم، فقال أمير المؤمنين المأمون للحارث ما يقول الإمام مالك في مسألة كذا وكذا، فما استطاع الحارث أن يجيب، وما أحسن الجواب. فقال له المأمون، ضحك المأمون أمير المؤمنين ضحك عليه وقال له لقد سيست أنت ومالك ابن أنس. فغضب الحارث أمير المؤمنين يقول علي وعلى الإمام مالك بأني تيست أنا ومالك، فغضب غضبا شديدا ولم يعفو عن أمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين وأنت أتيه. انظروا إلى الشدة وانظروا إلى الغلظة، وما كان ينبغي للحارث، لأن هذا أمير ينبغي السمع والطاعة، ينبغي له السمع والطاعة، ويعرف بأنه حاكم للمسلمين ويطاع ويتحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم. فقالوا يا رسول الله أفلم نبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فإن رعيتم ما تكرهون فاكرهوا عمله، نقاه ردوا فاكرهوا عمله ولا تنزع يدا من طاعة. فقال لأمير المؤمنين للمأمور وأمير المؤمنين أفر، فغضب أمير المؤمنين وكان رجلا حليما فطنا ودخل إلى الداخل وتركه، فذهب الحارث وهو متأثر لأنه أخطأ في حق الأمير. ثم من اليوم الثاني أرسل إلى الحارث، فجاء الحارث ودخل على أمير المؤمنين المأمون وقال أمير المؤمنين يا حارث إن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو كافر وقال لهما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فانا احق بذلك من فرعون وانت ما اعطيتني ذلك. فقال يا امير المؤمنين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين فقد جهلت عليه. فقال قد عفوت عنك قد عفوت عنك فضلك. هذا هو تلفون الصالح. اذا اخطات في حقي من هو اكبر منك وارفع منك قدرا فعليه ان يتحمل وعليك ان تعرف قدره وان تعرف مكانته وان تعرف مع من تتخاطب. واذا اخطا عليك من هو اعظم منك فعليك ان تتواضع وعليك ان تعفو. فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله تعالى. ما اجملها هذه الادله وما اجملها هذه الوقائع لو تاملها الشخص وفكر فيها وعلم انه في حاجه الى ان يعفو عن زوجته وان يعفو عن ابنه وان يعفو عن صديقه وأن يعفو عن من ظلمه. لماذا؟ لان الاسلام دعا الى ذلك. ومن فعل هذا الامر فان الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجزاء الحسن. ثم بعد العفو من اتى اليك وجاء اليك يطلب المعذره فعليك ان تكون رجلا عاقلا فطنا وان تقبل منه العفو. فان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقولون التمس لاخيك ولو 70 عذرا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن كعب انه تخلف عن غزوه تبوك ومعه جماعه وما خرجوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وما كلمهم فجاءوه واحدا واحدا وكل منهم يعتذر. فمنهم من اعتذر على بينه ومنهم من اول واعتذر فقبل النبي عليه الصلاه والسلام عذرهم جميعا الا ما كان من قصه كعب وهي قصه مشهوره. ولذلك فأنت عندما تعفو فإنما هذا يزداد لك مكانة ويزداد لك مقدرة ويزداد لك فضلا وذلك عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.